الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل شرح كتاب القواعد الزوائد ونبدأ الدرس بشرح القاعدة الأولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى رحمة الله تعالى نوعان عامة وخاصة. ذكر هذه القاعدة في الزوائد موافق لصنيع السعدي رحمه الله في القواعد، فإنه جعل فيها قاعدة خاصة في بيان كون ربوبية الله تعالى نوعين عامة وخاصة، فقال: القاعدة الحادية والثلاثون ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة. إذن الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان ذكر قاعدة بين فيها أن ربوبية الله سبحانه وتعالى على نوعين، فالإتيان بهذه القاعدة في القواعد الزوائد، الإتيان بهذه القاعدة من تفسيره موافق لصنيع السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، وهذا أمر مهم أيها المكرمون، وهو معرفة أوصاف الرب سبحانه وتعالى التي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول عامة والثاني خاصة. فعدد من أوصاف الرب دلت النصوص الشرعية على أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عام والثاني خاص. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عناية في هذا النوع، فشيخ الإسلام بين جملة من أوصاف الرب عز وجل التي دلت النصوص الشرعية على أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عام والقسم الثاني خاص. وابن القيم رحمه الله له عناية بهذا النوع، والسعدي أيضا له عناية. فبين السعدي أن الربوبية تنقسم إلى قسمين، وهذا أيضا بينه قبله عدد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الربوبية العامة فدل عليها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وأما الربوبية الخاصة فدل عليها قوله تعالى: رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الربوبية العامة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يدبر أمر الخلق كلهم ويرزقهم كلهم. الربوبية الخاصة فهو الربوبية الخاصة تدبيره سبحانه وتعالى شؤون أوليائه ورزقهم والإحسان إليهم وتعليمهم العلم النافع وهدايتهم للحقائق الدينية وغير ذلك. والرحمة أيضا بيّن السعدي رحمه الله تعالى أنها نوعان، ويستفاد هذا التقسيم لرحمة الله من كلامه رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإنه قال: ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها. الآن في كلامه هذا تنبيه على نوعي الرحمة. الرحمة العامة في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة العامة. فسأكتبها للذين يتقون، هذه الرحمة الخاصة. ومن الآيات أيضا التي تدل على الرحمة العامة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن الرحمة نوعان: عامة وخاصة. وممن ذكر هذا التقسيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنقل كلامه لفائدته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يدل على أن كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن بينهما في الحكم، وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل المخلوقات حتى الكفار، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة بالنسبة لرحمة المؤمنين. فالذي يرزق الكافر هو الله، الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك. أما المؤمن فرحمته رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية. إذن الرحمة العامة رحمة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، رحمة جسدية بدنية دنيوية. وأما رحمة المؤمن رحمة إيمانية دينية دنيوية وأخروية. إذن المؤمن يرحمه الله عز وجل فيرزقه، يدفع عنه السوء، ويرحمه سبحانه وتعالى فيوفقه للعلم النافع والعمل الصالح. وأما الكافر الرحمة التي تبلغه هي الرحمة الجسدية الدنيوية. المؤمن رحمة الله تشمله في الآخرة فيدخل الجنان، وأما الكافر ففي النار والعياذ بالله. أيها المكرمون، اعتنوا بشيء وهو الأوصاف التي دلت النصوص الشرعية على أنها تنقسم إلى قسمين: الأول عام والثاني خاص. هذه أمثلتها كثيرة. الآن ذكرنا الرحمة وذكرنا الربوبية، مما يذكر في ذلكم أيضا الرزق، فرزق الله عام وخاص. مما يذكر في هذا الولاية، الولاية، فولاية الله عامة وخاصة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه ولاية عامة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه ولاية خاصة. القرب عام وخاص عند جمع من أهل العلم، وشيخ الإسلام لا يثبت إلا قربا خاصا. علم الله عز وجل نوعان: عام وخاص، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم عام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا علم خاص. عند بعض أهل العلم ومنهم ابن رجب. ابن رجب عند هذا الحديث بيّن أن علم الله عز وجل عام وخاص، وأوصاف ها الذي ذكرته بعضها، والعلم بهذا مهم ويورث فقها في نصوص القرآن والسنة. القاعدة الثانية: الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. أنا قدمت في الكتاب القواعد المتعلقة بأسماء الرب وأوصافه، والسعدي رحمه الله في القواعد الحسان ذكر بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات. هذه القاعدة نص عليها السعدي رحمه الله في مواضع من كتابه، وأنا ذكرت لفظها من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى، لأن لفظها فيه أوضح. القاعدة مفادها أن الله عز وجل أسماؤه حسنى، كل اسم من أسماء الله يدل على معنى حسن، فإذا قرن الاسم إلى اسم آخر فإن كل واحد منهما يدل على معناه الحسن، واقترانهما يفيد حسنا زائدا. يقول: الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. وهذا من المهم أن تلاحظه، وممن يعتني بملاحظة هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وممن يعتني بملاحظة هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وممن له عناية بملاحظة هذا السعدي رحمه الله في تفسيره، وممن له عناية بملاحظة هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تفسيره وغيره. وهذه القاعدة من نص عليها ابن القيم رحمه الله تعالى. لم أقف على أحد نص عليها قبله ولا بعده إلى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من جهة النص، وأما التطبيق فكثير. واضح؟ وأنقل كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. إذا من أشرف المعارف أن تتأمل هذا، وهو الحسن المستفاد من قرن اسم من أسماء الله عز وجل باسم آخر من أسمائه. وقبل أن أقرأ كلام الشيخ أمثل بمثالين، وهما اللذان سيذكرهما الشيخ: قرن الغني بالحميد، وقرن العزيز بالحكيم. الله عز وجل الغني الحميد. الغني يدل على غناه، وهذا وصف كمال. والحميد يدل على أنه محمود، فحميد فعيل بمعنى مفعول، فالله عز وجل محمود. والمحمود إنما يحمد لجميل أوصافه وعظيم إنعامه. فالحمد وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه.
والله عز وجل أوصافه كلها أوصاف كمال، ولله المثل الأعلى، وإكرامه أعظم الإكرام، وإنعامه أعظم الإنعام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما كمل إنعامه وكملت أوصافه استحق الحمد الكامل سبحانه وتعالى، فله أتم الحمد وأكمل الحمد، وهو الغني سبحانه وتعالى. وقد بين السعدي رحمه الله في موضع من تفسيره أن هذين الاسمين قرنا وأفادا معنى حسنا، وهو أن غناه سبحانه وتعالى لكمال حمده، غناه لكمال حمده، فهو لما كملت أوصافه كان غنيا، فلو لم تكمل أوصافه سبحانه وتعالى لم يكن غنيا، وإنما غناه لكمال أوصافه. هذا المعنى يستفاد من قرن الغني بالحميد. والمثال الآخر العزيز الحكيم، فالله عز وجل عزيز وهو حكيم، فعزته مع حكمة، وعندما تنظر في المخلوقين تجد حكيما غير عزيز، وتجد عزيزا غير حكيم، والله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. أقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: فإنه قال في تفسيرها: يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام. فقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما، وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده من فضله، وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره. فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكونه حميدا في صفاته، كونه حميدا في صفات كماله، حميدا في جميل صنعه، من لوازم ذاته، وكل واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. هذا نص الشيخ على القاعدة، وقد بينت وجه الكمال في اجتماعهما. فالسعدي رحمه الله بيّن أن الوصف الذي دل عليه اسم الله الغني يفيد الكمال، والوصف الذي دل عليه اسم الله الحميد كذلك، وأن اجتماعهما زيادة كمال إلى كمال. والسعدي رحمه الله لاحظ ذلك في غير هذين الاسمين، فله رحمه الله عناية ظاهرة في تفسيره ببيان حسن أسماء الله تعالى بنوعيه: الحسن الذي يفيده الاسم على انفراده، والحسن الحاصل بضمه لغيره. ومن ذلك كلامه في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فقد قال في تفسيرها: إن الله عزيز، أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم، لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته. هو الذي ذكرته لكم.
القاعدة الثالثة: الله سبحانه وتعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. هذه القاعدة نافعة في بيان طريقة القرآن في آيات، فالله عز وجل يضيف الأمر المعين إلى نفسه لأنه هو الذي خلقه، ويضيفه إلى مخلوق من مخلوقاته لأنه سبب في إيجاده، فلا إشكال بين الإضافتين، لأنه قد يستشكل البعض فيقول هذا الأمر المعين أضافه الله لنفسه فكيف يضيفه لغيره؟ فنقول أضافه لنفسه لكونه الخالق، وأضافه لغيره لكونه سببا في إيجاد هذا الشيء. واضح أيها المكرمون؟ تستفاد من تفسيره لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإنه قال: إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. إذن الله عز وجل قال: الله يتوفى الأنفس، فأخبر أنه يتوفى الأنفس وأضاف الفعل إلى نفسه، وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. يقول الشيخ: لا إشكال في هذا ولا تعارض، لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. هل هناك أمثلة أخرى في القرآن؟ هناك أمثلة أخرى في القرآن، هناك أمثلة أخرى في القرآن. وممن ذكر جملة من الأمثلة بعض أهل العلم، وأنا أذكر بعض تلكم الأمثلة. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فهنا أضاف هذا الفعل إلى نفسه، وقال في آيات أخرى: يعجب الزراع، وقال: تزرعون سبع سنين دأبا. فأضاف الله عز وجل الزراعة لنفسه من باب أنه المنبت للزرع، وأضافها للزراع لكونهم الذين يباشرون ذلك، لكونهم المتسببين فيه. هناك مثال آخر؟ نعم، هناك مثال آخر. قال الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. وقال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأضاف الله عز وجل المصائب لنفسه لكونه الخالق، وأضافها العبد لكونه المتسبب فيها. واضح أيها المكرمون؟ ضبط الأمثلة مهم. القاعدة من الجميل أن تضبط أمثلتها ولا تكتفي بمثال واحد حتى يسهل عليك حفظها وضبطها. القاعدة الرابعة: طريقة القرآن ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. هذه القاعدة تتعلق بقاعدة ذكرها السعدي في القواعد الحسان في ختم الآيات بالأسماء الحسنى، بل هي فرع من فروعها، ولكني أحببت ذكرها لشمولها لعدة آيات من كتاب الله، فليست تتعلق بمثال واحد من القرآن، ولكونه رحمه الله لم يمثل بها للقاعدة المشار إليها في القواعد الحسان مع أهميتها. والقاعدة تستفاد من كلام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. حيث قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهي شهادة عنده مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه، أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. فلهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. إذن خلاصة القاعدة أن الله عز وجل يذكر علمه وقدرته بعد الأعمال التي يجازى عليها من باب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. أيها المكرمون، هنا قاعدة مهمة، هنا نحتاج أن ننتبه، وهنا قاعدة مهمة جدا. ذكرت في الكتاب أن هذه القاعدة تتعلق بقاعدة ذكرها السعدي في القواعد الحسان في ختم الآيات بالأسماء الحسنى، والقاعدة هي القاعدة 19، ونصها: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. في الحاشية الثانية، وهي القاعدة 19، ونصها: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. الصفحة 25 أيها المكرمون، الصفحة 25، الحاشية الثانية. فهذه القاعدة الرابعة لها تعلق بقاعدة ذكرها السعدي في القواعد الحسان. واضح أيها المكرمون؟ القاعدة التي ذكرها السعدي في القواعد الحسان هي: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. انتبهوا لهذا أيها المكرمون. في القرآن يختم الله عز وجل الآيات بأسمائه وأوصافه، أليس كذلكم؟ طيب، انتبهوا لأمرين اثنين. الأمر الأول: إذا ختم الله عز وجل الآية بأسماء الله أو بأوصاف الله فإن هناك تعلقا بين الأسماء والأوصاف والحكم المذكور في الآية. كل آية فيها حكم تختم بأسماء لله، بأوصاف لله، بأفعال لله، فلا بد من تعلق بين الأسماء والأوصاف والأفعال والحكم المذكور في الآية. وهذا مما يدل على أن أسماء الله أعلام وأوصاف. انتبهوا لهذا، وهذا أمر دقيق جدا. ابن القيم رحمه الله استدل على كون أسماء الله أعلاما وأوصافا بكون الله عز وجل يختم الآيات المتضمنة لأحكام بما يناسبها من أسمائه. فلو كانت أسماؤه أعلاما مجردة، واضح، لصح أن يختم الآية المشتملة على حكم ما يخص المؤمنين بأسماء تدل على عقابه سبحانه وتعالى، لأنها أعلام مجردة. ولكن نجد أن الله عز وجل يختم الآيات المتضمنة لأحكام بما يناسبها من أسماء، وكلكم يعرف ذلك. مثال، حيث قرأ قارئ فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: ما هذا بكلام الرب؟ فقال: أتكذب بكلام الله؟ قال: لا. فصوب القارئ وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسب جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. إذن نلاحظ مناسبة الاسم للحكم. انتبهوا لشيء آخر، أحيانا بل كثيرا ما يرد في القرآن ختم الآيات بأسماء الرب سبحانه وتعالى ويؤخذ الحكم من الاسم. الآن ما ذكرناه قبل قليل هو أن يذكر في الآية الحكم ويكون الاسم مناسبا للحكم المذكور. وقد يرد في القرآن ذكر الاسم ويستفاد الحكم من الاسم. ومن أمثلة هذا قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن هذا يفيد أن الله قد غفر لهم ورحمهم وأنهم لا تقام عليهم العقوبة. هل نص الله عز وجل على الحكم أم اكتفى بدلالة الاسم على الحكم؟ اكتفى بدلالة الاسم على الحكم. إذن نلخص ما ذكرناه بما يلي: الله عز وجل إن ذكر حكما وختم الآية التي ذكر فيها الحكم باسم فلا بد من مناسبة بين الاسم والحكم. الأمر الثاني، قد يكتفي الله عز وجل بدلالة الاسم على الحكم ولا يصرح بالحكم. القاعدة الرابعة هذه، المثال الذي ذكرناه، هل ذكر الله عز وجل الحكم أم اكتفى بدلالة الوصف على الحكم؟ اكتفى بدلالة الوصف على الحكم. هاتان القاعدتان وهما أن الله عز وجل إذا ذكر حكما وذكر اسما فلا بد من مناسبة الاسم للحكم، والقاعدة الثانية أن الله عز وجل يكتفي بدلالة الاسم على الحكم، قاعدتان مهمتان. وجميل أن تلاحظهما في قراءتك لكتاب الله عز وجل، وقد ذكرهما السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، وهذه القاعدة الرابعة تتعلق بهما، لذلك ذكرت هاتين القاعدتين هنا أيضا. القاعدة الخامسة طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال السعدي رحمه الله: لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. هذه طريقة القرآن. إذا ذكر نعيم الجنة ذكر نعيم، ذكر عذاب النار. إذا ذكر الكافرين وجزاءهم ذكر المؤمنين وجزاءهم. يجمع الله عز وجل بين الترغيب والترهيب حتى يكون العبد في سيره لله تعالى جامعا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الرجاء فيكون من الآمنين، ولا يغلب الخوف فيكون من القانطين، بل يكون راجيا خائفا. ومما يدل على أن الله عز وجل يريد من العبد هذه الحال أنه إذا ذكر أوصاف الجنة ذكر عذاب النار، وإذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، ذكر ما يكون لهؤلاء وما يكون لهؤلاء. يقول السعدي رحمه الله: لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. وممن نص على أن القرآن يلاحظ فيه هذا وهو الجمع بين الترغيب والترهيب ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وخالف أمره وشرعه، وإنه لغفور رحيم، أي لمن تاب إليه، وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس، فيقرن الله بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. إذن هذه القاعدة نص عليها عدد من أهل العلم منهم ابن كثير، وقد نقلت لكم كلامه. القاعدة السادسة أيها المكرمون قاعدة واضحة يكتفي بقراءتها، وهي قاعدة مهمة تبين وجه مخاطبة الله عز وجل لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بأفعال أسلافهم. هذا قد يستشكله البعض، أن الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بأفعال من سبقهم، فما وجه ذلك؟ هذا كثير في القرآن، فهذه القاعدة توضحه، وكلام السعدي رحمه الله تعالى واضح في ذلكم لا يحتاج إلى تعليق، فأكتفي بقراءته. القاعدة السادسة طريقة القرآن مخاطبة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن بأفعال أسلافهم ونسبتها إليهم. تستفاد من كلام السعدي رحمه الله بعد تفسيره الآية الواحدة والستين من سورة البقرة وما قبلها من الآيات التي خاطب الله تعالى بها بني إسرائيل، فإنه قال بعد تفسيرها: واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يمتدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. نكتفي بهذا ونواصل بإذن الله عز وجل غدا. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.